إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث بين يدي الساعة، بعث هو والساعة كهاتين، وإن كادت لتسبقه، أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعث بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقه تحت ظل رمحه، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وقال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. بعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل، وقد أبغض الله عز وجل ومقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا غبرا، إلا بقايا من أهل الكتاب، أرسله ليبتليه وليبتلي به ولينصره وينصر به دينه وشريعته وملته التي لا يرتضي ملة غيرها، ملة الإسلام ودين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، دين الأنبياء جميعا. ثم قدر سبحانه وتعالى ظهورا هذا النور على الأرض في زمنه مع بقاء الصراع بين الحق والباطل، فانتشر الإسلام في المشارق والمغارب مصداق ما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ففتح الله عز وجل على أمته المشارق والمغارب، ولكن بقي الصراع بين الحق والباطل، وسيستمر إلى قبيل قيام الساعة حتى تكثر الفتن، وحتى يميز الله عز وجل بين الخبيث والطيب. وقدر سبحانه على أمته في آخرها بلاء ومحنة، أن تكثر فيها الفتن ويقل العلم ويكثر الجهل ويكثر القتل، وكل ذلك من أشراط الساعة. وقدر سبحانه وتعالى كل ذلك بعلمه وحكمته، وهو العليم الحكيم. قدر ذلك ليتحقق ما أوجد النوع البشري من أجله، كما أخبر فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكنه سبحانه وتعالى يحب عبادة من نوع خاص، من هذا النوع الإنساني ولاحق به من ولاحق به الجن، وإن كان أكثرهم شياطين من أتباع الشيطان الأكبر إبليس، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون أنواعا، فجعل سبحانه وتعالى عالم الملائكة وجنسهم ونوعهم يعبدون الله لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وجعل السماوات والأرض والجبال أتت طائعة بلا اختيار، قالت أتينا طائعين، وعرض الأمانة عليها فأبت أن تحملها، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يحب سبحانه وتعالى عبودية من نوع آخر، عبودية مع المدافعة والمراغمة، عبودية مع صراع مع الأعداء. عالم الملائكة لا يلدون في أنفسهم ولا في مجتمعهم داعيا يخالف أمر الله، وأما أهل الإيمان من البشر ومن تبعهم من الجن فهم يلدون في أنفسهم وفي من حولهم من الناس أكثر الدواعي تدعوهم إلى مخالفة أمر الله. عندهم شهوات في داخلهم ووساوس وشبهات يلقيها قرين كل واحد منهم من الجن يأمرهم بالسوء، بالإضافة إلى شياطين الإنس الذين حين يتأمل المرء آيات القرآن يظهر له أن الله الذي جعلهم، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتصغى إلى القول المزخرف الذي يغر الناس قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة لتميل إليه هذه القلوب وتختاره وليقترفوا من الجرائم ما هم مقترفون. قال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا الجعل القدري الكوني من الله مقصوده أنت أيها المؤمن، مقصوده أن تعبد الله سبحانه وتعالى مع المدافعة مع المراغمة، هي أحب أنواع العبودية إليه. ولذا جعل مؤمني البشر خير الخليقة عنده يوم القيامة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وجعل أفضل الخلق على الإطلاق من هذا النوع الإنساني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعله من البشر فهو خير الخليقة وبعده إبراهيم عليه السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. ولما قال له رجل: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام. فأي شرف للنوع الإنساني أن يكون منه أفضل الخلائق على الإطلاق. وبعد ذلك موسى صلى الله عليه وآله وسلم كليم الرحمن، شرف للنوع الإنساني. إذن أنت المقصود أيها المؤمن، قدر الله عز وجل إضلال من أضل من أجل هدايتك أنت، من أجل عبوديتك أنت، من أجل أن تعرفه في وسط الجهال وأن تطيعه في وسط العاصين، ومن أجل أن تؤمن به في وسط الكافرين والمنافقين، لتتحقق هذه العبودية التي يحبها الله مع الفتن المتكاثرة ومع الضلالات المتنوعة ومع المقاصد، مقاصد الغي الفاسدة لكن أنت في ذلك كله على طريق نبيك صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله سبحانه وتعالى بين لنا كيف النجاة من هذه الفتن بأن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم بعيدا عن الضلال وبعيدا عن الغي. فإن الضلال هو في التصورات والأفهام والعقائد، وإن الغي في المقاصد والإرادات والأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم منزه في كمال قوته العلمية المبصرة، في كمال البصيرة والعلم ومعرفة الحق، وكذلك في إرادته ومقصده وإخلاصه وعمله، منزه عن الضلال وعن الغي. فهذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، دون وغير صراط المغضوب عليهم ممن غووا بعد أن علموا الحق وصدقوا به وجحدوا به وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولا صراط الضالين الذين ضلوا عن الحق فلم يعرفوه. إذن مقياس الحقائق إذن أن نكون في تصوراتنا وأفهامنا وعلومنا وبصيرتنا على الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الضلال. وهذا هو الاختبار الذي تصنعه لقلبك حتى يعلم الحقائق كما هي بأدلتها، والقلوب متفاوتة في ذلك. وكذلك تعمل له اختبارا في المقاصد والإرادات، هل تريد مقاصد الدنيا التي هي اتباع الهوى بنوعيه كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فنوع الهوى بين إرادات ومقاصد الأنعام وبين ما هو أضل سبيلا. فبين إرادات الأنعام من الطعام والشراب والجنس والمال وسيلة لذلك، وبين إرادات الشياطين ومقاصدها ورغباتها الأقبح، وهي مقاصد الظلم والعلو والفساد والحسد والكبر والعجب والرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة والبخل والجبن. هذه الصفات القبيحة التي مردها إلى قبح صفات إبليس ومقاصده والعياذ بالله. وإنما بلادنا ومجتمعاتنا وكل واحد منا دائما بين المنهجين وبين الطريقين، وحاله وحال قلبه مبني على اختياره لهذا المنهج أو ذاك، أن يختار طريق الوحي أو يختار طريق الهوى. وذلك مرتبط ببصيرته وعلمه في أن تكون عقيدته وأن يكون فهمه مبنيا على ما ورد في الكتاب والسنة آية آية وحديثا حديثا. وهذا يقتضي بعد قبول الحق إجمالا ومعرفته إجمالا أنه في دين الإسلام أن تعرفه تفصيلا، وأن تختاره وتقبله تفصيلا، وأن تتجنب في ذلك كل كفر اعتقادي وكل نفاق وكل بدعة ضلالة. ثم لا بد لك من إرادة، من محبة للحق وبغض للباطل، من إيثار للحق وترك للباطل، من عمل بالحق وترك للباطل، بل ولا يتم إيمانك إلا بمحاربته ومقاومته، وإنما وجدت من أجل ذلك، بل نقول ولد الباطل من أجلك أنت، من أجل أن تحاربه، من أجل أن تجاهده، من أجل أن تقاوم الفساد. لست سلبيا لا دخل لك بما يجري، وإنما تقاوم من داخلك، تقاوم الإرادات الفاسدة. بعد أن علمت الحقائق التي هي النور، تقاوم الإرادات الفاسدة التي لا بد أن تتحكم أنت فيها، لا تتحكم هي فيك، فأهواء النفس في الطعام والشراب والجنس، وهي من مقتضى الحياة الحيوانية التي ترتبط بالأرض التي خلق منها الإنسان، ولم يحرمها الشرع بالكلية، ولكن جعل لها ضوابط، أحل منها الأكثر، أحل من هذه الشهوات ما يكفي حاجة الإنسان، وحرم القليل. ولكن لا بد أن تعلم أن التحليل والتحريم لا بد أن يكون من عنده، وأن تعيش حياتك من منظار الشريعة وتحت سقفها، إياك أن تخرج عنها. وهذه الشهوات ما أحل الله عز وجل منها للإنسان بشرط أن يكون هو متحكما فيه، ولذا شرع له من أنواع العبادات ما يدع به شهوته لله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي عن الصيام: كل عمل ابن آدم له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه، قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. تأمل هذا لتعلم أن تتحكم أنت في هواك. كذلك في صلاتك، في التي تترك بها لذة نومك ولذة راحتك، تقوم على قدميك وتخرج في المطر والبرد، فتجد لذلك لذة عظيمة، لأنك أنت الذي تتحكم، وأنت الذي تقوم، وأنت الذي ترغب إلى الله عز وجل، فيفتح عليك فيها من أنواع الخيرات في دنياك وأخراك، في ظاهرك وباطنك، ما لا يفتح عليك في غيره. وعلى قدر قيامك بها، على قدر ضيائك، وعلى قدر عطائك الذي تأخذه. وشرع الزكاة التي تقهر بها حب المال، وتقهر بها نفسك التي تريد البخل، والتي تتطلع دائما إلى المزيد دون هدف منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فهذه الشهوات التي يشترك الإنسان فيها مع الأنعام لا بد أن يتحكم فيها، ولا يشرع إلغاؤها بالكلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأما الشهوات الأخرى الإبليسية الشيطانية، شهوات الكبر والعلو والظلم والحقد والحسد والرياء والسمعة، فذرة منها لا يؤذن فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال: بينما رجل يمشي في حلة مرجل رأسه يختال في مشيته تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والشقاق والفسوق وسيء الأخلاق، وأعوذ بك من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أصحابه من هذه الأمراض، وينزل القرآن بشفائها، ويعلم الصحابة التفتيش في مقاصدهم وفي مواقفهم المختلفة في قلوبهم. تأمل قول الله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. مجرد تفضيل في لحظة لنصر أسهل، لو عرض علينا أكاد أجزم أننا نختار الأسهل. العير القافلة دون قتال كبير ومع مال وفير ومكسب سريع، أم الجيش الذي فيه صناديد قريش؟ الجيش الذي فيه قتال غير متكافئ، 310 أمام 1000، 300 معهم فارسان فقط وهم معهم 70 فارسا. أسلحتهم، صناديدهم، قوتهم، مالهم، كل ذلك بطبيعة الإنسان يختار الأسهل، ومع ذلك يعاتبه الله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. اختاروا في نفوسهم، ودوا دون ترك للطاعة ودون مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ودون فرار من العدو الأكثر عددا وعدة. اختاروا ودوا لو كانت القافلة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كما خرج فريق منهم وهم كارهون، ولكنهم خرجوا ملتزمين يقاومون أنفسهم ولا يستسلمون لها. انظر كيف كان التفتيش، كان الإرشاد إلى أن ترى مقاصدك، لماذا اخترت الموقف الفلاني، لماذا فضلت كذا على كذا، هل كان لك نصيب لنفسك الأمارة بالسوء نصيب في هذا الاختيار؟ نسأل الله العافية. اختياراتنا كل يوم بين متنوعات ومفترقات طرق واختلافات آراء، دنيا مؤثرة وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وأنت مطلوب منك أن تختار ما هو أحب إلى الله. ماذا يصنع الواحد منا إلا أن يكون مهتما بحال قلبه حتى ينقي قلبه من ذرات وليس من جبال الكبر والعجب والرياء والسمعة وحب الرياسة والملك، فضلا عن إرادات أسوأ من إذلال الناس وقهرهم والتحكم فيهم، إرادات التأله الخفي الذي ما استطاع فرعون أن يقاومه حتى أظهره، فقال للناس: ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهم: أنا ربكم الأعلى. وكم من باحث عن ذلك العلو حتى يصل إلى هذه الدرجة، وإن كان أكثر الناس صار يستحي أن يقول للناس ذلك، لكنه يمارس القهر والإذلال على البشر حتى يحقق هذا المرض الخبيث الذي ظنه مسعدا له، وهو من أعظم أسباب الشقاء، نعوذ بالله من ذلك. وهل الصراعات في العالم التي تجري إلا بسبب أن قيادات من البشر قد اختاروا هذا الطريق وأصيبوا بهذا المرض، فقتل الملايين من البشر وانتهكت الحرمات وسفكت الدماء من أجل أن تكون العزة لفلان، وانتهكت الأعراض ودمرت البلاد من أجل أن يكون العلو لبني فلان، من أجل قلة من البشر مرضوا بحب الجاه والملك والرئاسة وإذلال وحب إذلال الخلق والتأله عليهم وجعلهم عبيدا لهم، كما يفعل يهود يريدون إذلال البشرية كلها إلا أن يكونوا فوقهم جميعا وليكونوا عبيد العبيد لهم، نعوذ بالله من ذلك. وكذا الشعوب الجاهلة الغبية التي ترى نفسها فوق البشرية وتختار أن تكون هي الحاكمة على العالم كله باسم العولمة وباسم التحضر وباسم التواصل خداعا للبشر، لكن الحقيقة أنها إرادة العلو، رغم أنها لا تجيب على شيء من أسئلة الفطرة الإنسانية حول أصل وجودنا ونهايتنا والهدف من حياتنا. حياتهم أمامنا معروضة، ومبادئهم مسجلة مكتوبة، وتدخلاتهم في إرادات الشعوب ومقاصدها لا يخفونها ويحاربون من أجلها. لا يعرفون إلا نوعي الهوى، نوعي الشهوات البهيمية منها والإبليسية الشيطانية، لا يعرفون غيرها، لا يعرفون مقاصد حب الله عز وجل والخوف منه ورجائه والتوكل عليه والإخلاص له وصدق اللجئ إليه والافتقار إليه وشكر نعمته وتعظيمه والصبر على بلائه والإخبات إليه والطمأنينة بذكره. هل ترى هذا في خطاباتهم، في مفردات حوارهم، في تشريعاتهم، في إعلاناتهم، في أفلامهم، في تمثيلياتهم، في شوارعهم، في قوانينهم؟ هل تجد فيها شيئا من ذلك؟ هل يذكرون الناس بذلك؟ هل يبحثون عن ذلك ويبحثون في أسبابه وتطبيقاته؟ تجد عجبا والله، ومع ذلك يريدون فرض نمط حياتهم على البشرية كلها، رغم أنها حياة مليئة بالشقاء. لا يكاد يستريح الإنسان على جانب منها إلا وقد اشتعل نارا من تحته، فيتقلب على الجانب الآخر ليصطلي بنار جديدة. يتقلب بين هذا وذاك، بين شهوات الطعام والشراب والجنس، وبين شهوات إبليس من العلو والحسد والحقد وإرادة الفساد في الأرض وحب نشر الفواحش في الناس، حتى ولو كان لا يجد لذة شخصية فيها، لكنها طبيعة نارية تسعى إلى الإفساد وتسعى إلى أن تعلو على كل من فوقها وتقهر من تحتها وتذل وتعذب. سبحان الله، عندما يقارن الإنسان بين العذاب، بين التعذيب الذي لا تخلو، الذي هو نوع عقوبة، بين ما تمارسه الحضارة الأخرى غير حضارة أهل الإسلام، تجد تلذذا بتعذيب البشرية واختراعا لأدوات التعذيب وتفكيرا في كيفية الإذلال والإهانة والتحقير للبشر. وأما ما عندنا فهو رحمة بالبشر، كما جعل الله عز وجل الجلد مثلا، سماه الله عذابا في عقوبة الزنا، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إلى قوله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. حقيقة هذا النوع من الضرب الذي غرضه تهذيب وإصلاح، غرضه الرحمة بالإنسان، اختاره المؤمنون الصادقون تطهيرا لذنوبهم، بل اختاروا ما هو أشد منه، اختاروا الرجم. الحدود التي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقامها في حد الرجم 5 في حياته فقط، لأن المجتمع قد تطهر تطهيرا عظيما، تطهرا عظيما. 5، 2 منهم من اليهود، وكان هؤلاء بالشهود، كان رجمهم بالشهود، شهدوا فرجا في فرج. وأما 3 المسلمون فإنهم جميعا بالاعتراف، هم الذين أتوا وأقروا. هذا ماعز، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبت حدا فأقمه علي، يأتيه من وجهه يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه قبل يمينه، قبل شماله، من خلفه، يقر على نفسه 4 مرات، يقول أبيك جنون؟ يقول لا. أمر أن يستنكه، ينظر هل شرب خمرا؟ لا. يقول فما تريد؟ يقول طهرني. انظر هذا النوع مما يشنع علينا به في العالم. والحقيقة أن الناس إذا آمنوا طلبوه طهارة لأنفسهم ولمجتمعهم. عجب، طهرني. يقول أتدري ما الزنا؟ يقول أتيت منها حراما ما يأتي الرجل منها حلالا، من امرأته حلالا. يقول لعلك قبلت، لعلك نظرت، لعلك فاخذت، محاولات لينصرف، ومع ذلك يصر. والأخرى الغامدية تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عنها فتقول أتريد أن تردني كما رددت ماعزة؟ والله إني لحبل من الزنا. فيقول اذهبي حتى تضعيه. يبحثون في مجتمعاتهم عن حقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، ويرسلون إلينا أين حقوق هؤلاء الأطفال في الدستور، مع أن عندنا من الشريعة ما يكفي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجل إقامة الحد عليها حتى تضعه 8 أشهر على الأقل حتى أتت المرأة، لم يجعل عليها رقيبا ولا متابعة ولا توقيعا في القسم ولا غير ذلك، أتت بنفسها وقد وضعت طفلها. يقول اذهبي حتى ترضعيه 2 سنين وهي ما زالت تذكر ذنبها. لعظيم ندمها وصدق توبتها تأتي بعد 2 سنين من نفسها وهي تحمل الطفل ومعه كسرة من الخبز، علامة على أنها قد فطمته. فيدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار ليقوم برعايته وتنشئته تنشئة سوية. ثم أمر فشدت عليها ثيابها وأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة. لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ انظر إلى هذا وذاك الذي فعلوه، أعني العذاب الذي أذاقوه للبشرية في إقامة حضارتهم التي يريدون نشرها في العولمة، حضارتهم التي قامت على جثث الشعوب الأخرى وعلى عذاب الشعوب الأخرى، على استعباد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ثم بعد ذلك يقولون أين تحريم الرق عندكم؟ لماذا لا تحرمون الرق؟ والرقيق عندنا إنسان مكرم، أخ لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، خولكم الله إياكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقال من لطم مملوكه فكفرته أن يعتقه. انظروا إلى ما فعل الأمريكان في شعب الهنود الحمر، وما فعل الألمان وغيرهم في الحرب العالمية الثانية. كم من الآلام، من أجل ماذا؟ ما فعل الروس في ثورتهم الشيوعية وما زالوا يفعلون لقهر الشعوب المسلمة في القوقاز وغيرها، وما فعلوا وما فعل اليهود في فلسطين. قارنوا بين الحضارتين والمنهجين لتعلموا لماذا هذا الصراع الذي يجري على قدم وساق في المشارق والمغارب، أمن أجل سعادة البشرية أم من أجل عذابها؟ نحمد الله عز وجل أن من علينا بالإسلام وأن هدانا له، ونسأله أن يزيدنا هدى وعلما وثباتا على الحق إلى أن نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالبصيرة من الفرائض. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وحب الحق وإن عجز عنه الإنسان أو حتى لم يفعله من الفرائض، وكراهيته من الكفر والنفاق، كما قال سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قال في المؤمنين: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لحق المحبون بمن سبقهم بالعمل وأدركوهم وإن قعدوا في بيوتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حبسهم العذر. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. فحب الخير وحب الحق من الفرائض، وبغض الكفر والنفاق كذلك من الفرائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. وقال علي رضي الله عنه: لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فحب الحق وأهله فريضة حتى ولو لم تفعل مثل فعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن سأله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. فما فرح الصحابة رضي الله عنهم بشيء فرحهم بهذا الحديث، لأنهم يحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس: وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأري وأحب أن أكون معهم وإن لم أفعل مثل عملهم وإن لم أعمل مثل عملهم. وأما حب الشر والفساد فهي طبيعة إبليس والعياذ بالله، وطبيعة يهود، وطبيعة رؤوس الكفر والنفاق. لا يريدون الخير للبشرية ولا يريدون الخير للعالم. وتأمل ما قص الله ما قصر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة جريج العابد. تأمل حال بني إسرائيل. جريج الذي خلى بنفسه في صومعه وأتته أمه تزوره، فجعل يقول: يا رب أمي وصلاتي، أكمل الصلاة أم أبر أمي؟ فأخطأ في الاجتهاد أن يستمر في النافلة حتى تعبت الأم وانصرفت، وقد أتته من بعيد مرة ومرتين وثلاث مرات. ثلاث مرات تنصرف، فدعت عليه في الأخيرة فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. وكانت رحيمة، قلبها فيه الرحمة من وراء كلمة الدعاء عليه، لم تقل حتى يفعل مع المومسات أو حتى يحب المومسات، إنما قالت: ينظر في وجوه المومسات. تذكر بنو إسرائيل أمر جريج، فقالت امرأة بغي يضرب بها المثل في الجمال: أتحبون أن أغيه؟ قالوا: نعم. انظر إلى هذه طبيعة قبيحة خبيثة، طبيعة إرادة الفساد. أتحبون أن أغيه؟ حب الغواية للناس، مع أنهم يعظمونه لكن يتمنون زلته، يتمنون أن يكون مثلهم، وهذا من أسوأ أنواع الشر. وتنفيذ مخططه لإيقاع الأبرياء، إنهم نوعية في غاية السوء من البشر. ذهبت هذه المرأة البغي وقد أدركت رغبتهم، ليسوا يتلذذون بلذة في فعل الفاحشة كما وعدتهم البغي ورغبتهم، ولكنها رغبة شيطانية في أن يفسد الصالح وأن يكذب الصادق وأن يفعل الفاحشة العفيف، وأن يفعل الفاحشة العفيف. عرضت نفسها عليه، لم يلتفت إلى أمه، ترونه يلتفت إليها، لم يلتفت إليها لأنه في حال آخر. فأتت راعي غنم كان يأوي إلى صومعة جريج، فمكنت نفسها منه، نوعية تعيش تحت خط الإنسانية، إما بهائم وإما شياطين، وأحيانا تجتمع الإرادات معا كما في هذه القصة. فحملت ثم أتت بني إسرائيل وقالت هذا من جريج، عجزت أن تزله، عجزت أن تغويه، فاتهمته بالباطل. وما أكثر الحاقدين الحاسدين الذين يقبلون مثل هذا لوجود حب الشر في القلوب، والعياذ بالله. لم يبحثوا عن صدق هذه الكلمة، ولم يتبينوا بالبينات، مع أن البينات أصل في كل الشرائع. مباشرة اهدموا صومعة جريج، أوسعوه ضربا وشتما وركلا، بعد أن كانوا يتمسحون به، بعد أن كانوا يتبركون به، بعد أن كانوا يقبلون يديه ورأسه، ضرب وشتم وركل. يستغرب الرجل، ما شأنكم؟ هدمت الصومعة قبل أن يستبين الأمر، هدمت الصومعة قبل البحث عن الحقيقة. هكذا يريد كثير من الناس، وبالباطل يريدون. فقالوا زنيت بهذه المرأة، حكموا على شيء لم يروه، قالوا ما لا يعلمون، كأنهم كانوا حاضرين. زنيت بهذه المرأة وأتيت منها بهذا الولد، أي ظلم هذا، أي طغيان هذا وفساد. ماذا يصنع جريج؟ القلوب تميل إلى تصديق زلة المطيع، لأجل أن نكون شركاء جميعا في المعصية، حتى لا تتعزز علينا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، نعوذ بالله. يريد أن يتفضل عليكم، هذا هو المرض، لا، لكي لا يتفضل، ليكون شريكا في الجرائم، نعوذ بالله. بالباطل إن عجزوا أن يجدوا زلة من الزلات حقا. قال دعوني حتى أصلي، يلجأ إلى الله. وهكذا فلنكن عندما تجتمع علينا الهموم والغموم، دعونا حتى نصلي، حتى نلجأ إلى مالك الملك، إلى الملك الحق سبحانه وتعالى. صلى جريج ركعتين ثم ودعا فيهما ربه، ثم قال أتوني بالغلام، الطفل الرضيع. فطعن في بطنه بإصبعه وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. أنطقه الله عز وجل في المهد، فجعلوا يقبلون يديه ورجليه وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال أعيدوها من طين كما كانت. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الثلاثة الذين تكلموا في المهد. تأملوا لنعلم طبيعة أنواع من النفس البشرية ودوافع سيئة موجودة فيها، ولنحذر على أنفسنا أن توجد فينا هذه الدوافع: حب الشر للناس، حب وقوعهم في الفساد، حب انتشار الفواحش. ولنخلص أنفسنا من هذه الأمراض حتى تطهر قلوبنا، ولن يتحقق ذلك إلا بحب الحق وإرادته والعزم عليه والفعل له والثبات على ذلك. فهذه هداية الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم انصرنا في سوريا، اللهم انصرنا في فلسطين والعراق وأفغانستان والقوقاز، اللهم انصرنا في بورما وكشمير وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كف عنا شر الأشرار، اللهم انصرنا على الكفار والمنافقين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون عليه به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والفسوق والشقاق وسيء الأخلاق، ونعوذ بك من الرياء والسمعة، القسوة والغفلة، والذلة والعيلة والمسكنة، ونعوذ بك من العمى والصمم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احفظ هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيدنا بالحق حيثما كنا، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.